الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
ما عند القوم من أهل البدعة والضلالة الذين ينفون أو يعتمدون في تنزيه الله جل في علا النقائص على نفي التحيز وإيش والترسيم، بينا وجوه فساد ذلك من وجهين. نعم، وأنهم جعلوا سبيلا لليهود عليهم. الوجه الثالث، قال المصنف أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، والاتصاف بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فكيف ذلك دليل؟ فيكون ذلك دليل، يكون دليلا على فساد هذه الطريقة. والرابع، أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، هذا قول ابن تيمية، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، اللي هو القاعدة التي قعدها ابن تيمية، القول في البعض يكون كالقول في البعض الآخر. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه صفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإن لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قديرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل، لأنه لا يمكن أن يكون حيا بلا حياة ولا قديرا بلا قدرة. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، لها صفات الأفعال التي ينفيها الأشعرة، أو من وصف بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف إلا به إلا الجسم، فالآخر كذلك لا يوصف به إلا الجسم، أنتم ملزمون بذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر أيضا يكون ما ليس بجسم، وهو كما قلنا القاعدة المشهورة جدا عند ابن تيمية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فلنا أن نفهم الوجه الثالث الذي قاله ابن تيمية، أن هؤلاء النفاة من المعتزلة والأشاعرة يبنون قولهم الأصيل في نفي الصفات على هذه الطريقة، وهو أن إثبات هذه الصفات تستلزم الجسمية والتحيز. هؤلاء أغبياء، ولأن إثبات هذه الصفات ثابت بالحق وبالعقل وبالشرع وبالعقل والأثر، والحق لا يمكن أن يقوم على نفي دليل صحيح، وأي دليل يقام على إبطال هذا الحق فهو باطل، ولازم الباطل باطل. وعليه فالدليل هؤلاء على نفي صفات الكمال عن الله دليل باطل لاستلزام نفي الحق الثابت، لأنه لو قلنا بالتأصيل الذي أصلوه سيصل التأصيل إلى نفي ما ثبت بالعقل بالشرع أو بالعقل، فيكون باطلا. والوجه الرابع من وجوه فساد هذه الطريقة التي يتبنوها لتنزيه الله جل في علاه، أن هؤلاء يتناقضون، يثبتون في موضع وينفون في موضع، ينفون في موضع ويثبتون في موضع، فيكون دلالة واضحة على فساد ما هم فيه. عليكم السلام، تفضلي يا سمراء، كان الله في عونك، يسر الله عليك أمرك. وهذا التناقض دليل الفساد، ولو كانت صحيحة لم تتناقض. الكلام هنا مع الأشاعرة أيضا والمعتزلة، فالمعتزلة يوافقون الأشاعرة في إثبات الأسماء، فهم يقولون حي عليم قدير سميع بصير، لكن يقولون حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. والأشاعرة يوافقون المعتزلة في نفي ما نفوه من الصفات، فيقول المعتزل الأشعرة: إثباتكم لما أثبتتم من الصفات يستلزم الترسيم، لأن هذه الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فإنها مستلزم الترسيم، والله منزع عن الترسيم. شوف الأشعرة ماذا سيقول المعتزل، يقولون للمعتزل: وأنتم أثبتتم له أسماء، ومن المعلوم أنه لا يوجد في الشاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، ولأن هذه الأسماء عقلا لا يمكن أن تفقد الصفات، لأن كل اسم لابد له من هذه الصفة التي تعنيها. فيبقى إذن أثبتتم ما نفيتم ونفيتم ما أثبتتم. لحظة معي، أسف ذلك أجبت عنها، أسف جدا. يبقى إذن هي المسألة كلها مسألة الإلزامات، كما قلنا الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، فتأتي المعتزلة فتلزمهم بهذا الإثبات. المعتزلة يثبتون أيضا الأسماء فتأتي الأشعرة فتلزمهم بهذا الإثبات. فالأشعرة يقول يا معتزلة أثبتتم لله أسماء ومن المعلوم أنه لا يوجد في شاهد مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم، فما أثبتتمه من الأسماء مستلزم للتجسيم، وإذا كان هذا غير لازم في نظركم فكذلك إثبات ما أثبتنا من الصفات غير مستلزم للتجسيم، وكل ذلك يصب في مصلحة أهل السنة والجماعة الوسطاء العدول. فكل من أثبت شيئا ألزم الآخر بإثباته بحجة ما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزم الآخر بنفيه بحجة ما يوافقه فيه من النفي. فالمعتزلة يحتجون على الأشاعرة بما وافقوهم فيه من النفي، والأشاعرة يحتجون على المعتزلة بما وافقوهم من الإثبات. وأهل السنة والجماعة مع الفريقين يسلكوا هذه الطريقة فيحتجوا على كل منهم بما عندهم من الإثبات أو من النفي. فإذا قال الأشاعرة إن إثبات الرضا والغضب والمحبة والبغض والاستواء والمجيء والإتيان والنزول والوجه واليد والعين والرجل والأصابع والأنامل هذا كله يستلزم الترسيم، هذه صفات تستلزم الجسمية الترسيم. أهل السنة والجماعة يقولون وكذلك العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، لأن هذه الصفات التي أثبتها من؟ أثبتها الأشاعرة صحيح؟ فإن كان الإثبات يستلزم الترسيم قل العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر يستلزم الترسيم، فهم يقولون لا، وهذه بما تليق لابد من الكلام لابد من الخروج، يقولون هذا ما يليق بجلال الله وكمال لا نقول نحن ونقول والإتيان والغضب والمحبة والنزول والمجيء والوجه واليد والأصابع والأنامل والرجل والقدم كلها أيضا بما يليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى فعلا. فإن جعلتموه مستلزما للترسيم فكذلك القول في الآخر يستلزم الترسيم، يبقى القول في بعض الصفات القول في بعض الآخر. أننا نسوق هذا على ما قاله ابن تيمية أنه أراد أن يبين طريقتهم الإيش طريقتهم التي فيها الإعوجاج والتناقض، وهنا يعني يأتينا الأمر الأهم وهو إثبات يعني سلامة مذهب السلف مع هذه الطرق الفاسدة. ولهذا لما كان قال ابن تيمية ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، قلت لكم الحيدة عن الأثر عن طريق السلف هي التي أودت بهم إلى هوة سحيقة يتردى كل واحد فيها لا نجاة له منها، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر ولا التحيز على هذه الكلمات المبتدعة ونحو ذلك، أنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ما فيها إلا الإهام والتخويف والإرعاب للأغمار من طلبة العلم. ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكروا على اليهود وعلى اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من كلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. فلذلك نحن نقول من كلام التيمية أنه يقول لم يأتي حرف واحد عن السلف بالكلام على الجسم والجوهر والتحيز لا نفيا ولا إثباتا، الكلام المجمل كما قلنا بنقف أمامه ونقول ماذا تقصد؟ إن قصدت حقا فهو حق، ما حمل الحق حق، وإن قصدت باطلا فهو باطل ونرده عليك. فالكلام المجمل يتوقف فيه حتى يظهر المعنى منه، فنقول له ماذا تريد بالجسم؟ ماذا تريد بالتحيز؟ ماذا تريد نعم بالجوهر؟ فإن كان حقا قابلناه وإن كان باطلا رددناه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل كلام مبتدع مجمل يحمل حقا وباطلا نقول له ماذا تريد؟ فإن وجدناه يريد حقا قبلنا، وجدناه يريد باطلا رددنا. فمن أراد الحق نقول له أحسنت أن أردت الحق، لكن هذا اللفظ لا يساعدك على ذلك ويوهم، فلا تتبع الألفاظ المهمة لأن هذا اللفظ مبتدع من الألفاظ المجملة التي تحمل حقا وباطلا، فلا يجوز استعماله لأن فيه الإيهام. ولذلك ما أنكره الله على اليهود وعلى غيرهم إنما أنكر عليهم وذمهم على ما سبوه إليه من صفات النقص كالفقر والبخل وغير ذلك. فحتى اليهود لم يأتوا إلا بالنقائص وصفوها الله تصريحا، وسمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم السلطة ثاني ينفق كيف يشاء. نعم، ثم انتقل المصنف إلى بيان هنا سلامة مذهب السلف في هذا الباب. لذلك قلنا لهم طيب ما تقولون سموا لنا ما تقولون حتى نرى إن كان حقا أخذناه وإن كان باطلا رددناه. فساد الاعتماد فيما يثبت لله تعالى على مجرد نفي التشبيه. هذا فصل آخر نأتي إليه إن شاء الله، نحن على قريب أيضا ولله الحمد والمنة في بيان هذه المسائل المهمة جدا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات في الرد على أهل البدع والضلالة. وقلت هذا المجال مجال التحصين من شبه أهل البدع والضلالة، وأرجو أن يكون طلبة العلم أتقنوا أولا يعني أبواب الاعتقاد على ما شرحنا من كثير من كتب السلف، ولله الحمد والمنة قد قاربت على الانتهاء كتب السلف جميعا، حتى الخلف الذين يسيرون على 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 نهج السلف أيضا بفضل الله قد وصلنا إلى نهايتها ولله الحمد والمنة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته